حاضرون في كل ساعة، لن نترك السلاح، لبيك يا نصر الله.
تفضل تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية أرحب بكم جميعا وأشكركم على هذا الحضور، بالرغم من ما يفترض من بعض المخاطر الأمنية في شهر رمضان مبارك. نحن وكثيرون قاموا بإلغاء الإفطارات الجماعية والشعبية تخففا من الأعباء وحرصا على الناس، ولكن تطورات غزة وأحداث غزة وخصوصية يوم القدس العالمي في مثل هذا اليوم فرض علينا وأوجب علينا أن نلتقي هنا اليوم وفي هذا المكان الذي اعتدنا أن نشيع فيه شهداءنا، وأن نقيم فيه وأن نستقبل فيه أسرانا، وأن نقيم فيه أعراس النصر لمقاومتنا، وأن نعبر فيه عن مواقفنا. إنني في البداية أيضا وقبل الدخول إلى المناسبة يجب أن أعبر عن أصدق مشاعر المواساة والألم والحزن للعائلات اللبنانية التي فقدت بالأمس أعزاء وأحباء من عائلات مختلفة ومناطق مختلفة في الحادثة المؤسفة للطائرة الجزائرية. في البداية أيضا يجب أن نتوجه بالتحية إلى أرواح الشهداء، شهداء غزة في هذه الأيام، وإلى جرحاها، وإلى مجاهديها وأبطالها، وإلى شعبها الصامد في هذا اليوم الذي يصادف أيضا ذكرى حرب تموز 2006. يجب أن نتوجه فيه بالتحية إلى أرواح شهدائنا، إلى عوائل الشهداء، إلى الجرحى، إلى المقاومين، إلى شعبنا الصامد الذي صنع المعجزة في تموز 2006، إلى كل عوائل شهداء المقاومة الذين واصلوا الطريق ويقاتلون في أكثر من ساحة من أجل أن تبقى المقاومة وحصون المقاومة ومحور المقاومة التي يتوقف عليها الأمل الوحيد. أيها الإخوة والأخوات، يوم القدس العالمي أعلنه الإمام الخميني قدس سره، وأكد عليه سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله في آخر يوم جمعة من شهر رمضان، ليكون حافزاً ومذكراً لنا بالقضية المركزية، لتبقى القدس وفلسطين حاضرة في القلب والعقل والفكر والثقافة والوجدان والذاكرة والأولويات والخطاب والعمل والميدان. وعندما أكد الإمام على آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك وما له من قداسة، ليؤكد قداسة هذه القضية وإنسانية هذه القضية وإلهية هذه القضية وإسلامية هذه القضية، ويوما بعد يوم يتبين أهمية هذا الإعلان والحاجة الماسة إلى إحياء هذا اليوم من قبل الأمة. عندما نتطلع اليوم إلى حالة الأمة نشعر بأهمية هذا الإعلان وهذه المناسبة وهذا الإحياء وهذه المسؤولية وهذه الثقافة. بعد الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني لفلسطين وسيطرته على كامل فلسطين المحتلة التاريخية من البحر إلى النهر، فضلاً عن توسعه في أراضٍ عربية أخرى، كان هم الصهاينة وسادة الصهاينة منذ ذلك الحين كان همهم وهدفهم الأساسي الذي عملوا له لسنوات طويلة وما زالوا يعملون هو تصفية القضية الفلسطينية، إلغاء القضية الفلسطينية، اعتبار شعب فلسطين أنه غير موجود، أرض فلسطين لم تعد فلسطين أصبحت إسرائيل، قدس لم تعد تعني لا المسلمين ولا المسيحيين أصبحت عاصمة أبدية للدولة اليهودية. الهدف بعد الاحتلال كان هو تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء القضية الفلسطينية. لم يكن وارداً على الإطلاق في عقل الصهاينة وسادة الصهاينة أن يعيدوا شبراً واحداً من أرض فلسطين لأصحابه، لم يكن وارداً أن يعيدوا لاجئاً فلسطينياً واحداً إلى داره. ولذلك نجد أن الإجماع الإسرائيلي الصهيوني حول القدس وحول منع عودة اللاجئين هو إجماع نجده إجماعاً حاسماً. فلسطين الحد الأدنى في المشروع الإسرائيلي هي هكذا بالنسبة إليهم، وهم كانوا يعلمون أن قضية بهذا الحجم وأن أرضاً مقدسة كفلسطين وأن شعباً عزيزاً كالشعب الفلسطيني لا يمكن شطبه وإلغاؤه وحذفه في سنة أو سنتين أو جيل أو جيلين. ولذلك وضعت خطة بعيدة المدى طويلة الأمد لتحقيق هذا الهدف وللوصول إليه. يمكننا اليوم أي واحد منا يقعد بيحلل ما جرى بعد 48 و 67 إلى اليوم، ويستطيع أن يكتشف معالم وخطوات هذا البرنامج الطويل الأمد لتصفية القضية الفلسطينية. وهذا دائما كان الحلم الذي يدغدغ الأمريكيين والغرب والصهاينة.
على سبيل المثال، وهذا كله مدخل لنفوت على غزة، على سبيل المثال، كان يفترض الصهاينة وسادتهم أن الأرض العربية واسعة، وأنه 100,000 فلسطيني، 200,000 فلسطيني، مليون فلسطيني في البدايات، لاجئ يمكن استيعابهم بسهولة وتوطينهم وتجنيسهم، يعني وتذويبهم في هذه المجتمعات العربية، من لبنان إلى سوريا إلى الأردن إلى مصر إلى العراق إلى دول الخليج إلى وهذا الخطر كان قائما وما زال قائما ويلاحق اللاجئين الفلسطينيين. أيضا مثل آخر، العمل على اختراع قضايا مركزية لكل بلد ولكل شعب ولكل قطر ولكل دولة في عالمنا العربي والإسلامي لتغييب مركزية فلسطين ومركزية القدس، وفرض اهتمامات وأولويات، وهذا وفقوا فيه إلى درجة كبيرة جدا. يعني ما نحن نفترض أن والله عدونا على طول فاشل، لا، بيفشل إذا نحن بدنا نفشله، بس إذا تركناه وكنا حياديين، أو إذا أعانه بعضنا كما حصل في العالم العربي والإسلامي، لا هو يستطيع أن يحقق إنجازات. وبالتالي نعم، استطاع أن يخترع قضايا مركزية لشعوبنا وبلادنا وأقطارنا غير قضية فلسطين. اليوم وفلسطين وغزة تذبح، هناك في بلدان عربية أولوية أنينة الغاز، أولوية البنزين للسيارة، أولوية التموين، وأولوية الراتب، وأولوية هذا موجود. هذه مطالب مشروعة، ولكن هم أرادوا لها أن تكون هي القضية المركزية وأن تنسى فلسطين. مثلا اختراع أعداء على طول الخط، يوم العدو هو الاتحاد السوفيتي، يوم العدو هو الشيوعية العالمية، يوم الأولوية القتال في أفغانستان، بعدين بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران الأولوية هي حرب إيران، اختراع أعداء واختراع حروب واستنزاف الأمة بشريا وماديا وماليا واقتصاديا ونفسيا في كل هذه الحروب. مثال آخر، عزل الشعب الفلسطيني، هذا أخطر شيء هم وصلوا إليه في السنوات الماضية أو في العقد الأخير، عزل الشعب الفلسطيني عن بقية شعوب المنطقة، عن محيطه، عزله بمعنى شو؟ عزله نفسيا، عزله على المستوى العاطفي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الميداني أيضا، من خلال زج الفلسطينيين في صراعات أو مواجهات أو نزاعات أو حساسيات أو عداوات مع شعوب المحيط ومع دول المحيط، أو فرض هذه الصراعات والنزاعات عليهم. طبعا أنا لست في سياق تحميل مسؤوليات لأحد في هذا الموضوع، لكن دائما نحن نحتاج إلى مراجعة خصوصا في هذا الأمر، إلى أن يصل الأمر إلى حد أنه الناس تصل في المنطقة في العالم العربي في العالم الإسلامي إلى حد أن لا يعنيها كل شيء اسمه فلسطين أو فلسطيني. وهذا نشهده الآن في بعض الإعلام العربي للأسف الشديد، وسأعود إليها بعدين لما بحكي عن غزة. وحتى عندنا في لبنان في شغل كبير على هذا الموضوع. تتذكروا مناسبات سبع، أنا قلت لكم لما بيختاروا الانتحار يكون فلسطيني، هذا متعمد لإيجاد الحقد والعداوة والحزازة والتباعد بيننا وبين الفلسطينيين. قبل أسابيع لما صار موضوع مستشفى رسول الأعظم، بدك تلم من الإعلام أنه في نفق مفتوح من مخيم برج البراجنة إلى مستشفى رسول الأعظم. هذه ليست تفاصيل تافهة، هذه جزء من في غرفة سوداء تعمل منذ عقود منذ سنوات، حتى لا يبقى أي صلة أو علقة بين لبناني وسوري وعراقي وأردني ومصري و وفلسطيني، وانه انتم الفلسطينيه ابعوا شوكم بايدكم وشوفوا شو بدك تعملوا. مثال اخر، فرض وقائع سياسيه واقتصاديه واجتماعيه وامنيه وحروب وحصارات ومجازر على الفلسطينيين متنقله داخل فلسطين وخارج فلسطين لايصال الشعب الفلسطيني الى الياس وانعدام الخيارات، وبالتالي الاستسلام للامر الواقع والقبول بالفتات او الفتات في نهايه المطاف. لكن برغم، طبعا هذه امثله، ولا كما قلت لكم يمكن الانسان ان يضع لائحه ويستحضر كل ما حصل خلال عقود، ويقول هون اشتغلوا هيك، هون اشتغلوا هيك، هون اشتغلوا، هون توفقوا، هون توفقوا، هون توفقوا، هون حققوا انجاز على مستوى هذا الهدف اللي هو اسقاط مركزيه القضيه الفلسطينيه، العمل على الغائها، العمل على شطبها، عزل الشعب الفلسطيني إلى آخره. لكن برغم من كل ما حصل، برغم من كل المؤامرات والمآسي والتحديات، بقيت هذه القضية الفلسطينية تفرض نفسها على المنطقة وعلى العالم. وما يجري في غزة اليوم هو شاهد على هذا الاستنتاج. الحرب التي تفرض نفسها على المنطقة وعلى العالم بعد كل هذه المؤامرات وكل هذه التحديات، بقيت هذه القضية تفرض نفسها لأسباب عديدة، لكن أهمها الشعب الفلسطيني. منها على سبيل المثال صمود بعض الدول العربية وبالأخص سوريا وعدم خضوعها للتسوية ولشروط التسوية بعد مؤتمر مدريد، وتبنيها للمقاومة ودعمها للمقاومة. منها انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران بقيادة الإمام الخميني قدس سره الشريف. هذه الثورة التي تبنت فلسطين والقدس والشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية. منها حركات المقاومة في لبنان وانتصاراتها في لبنان وإسقاطها للعديد من مشاريع أمريكا وإسرائيل في لبنان وفي المنطقة. لكن يبقى الأهم هو الشعب الفلسطيني، هو الشعب الفلسطيني، لأنه كان عصياً رغم كل الآلام والمعاناة والجراح والمجازر وعوامل اليأس والإحباط وانسداد الأفق، كان عصياً على اليأس وعلى الإخضاع وعلى الاستسلام، وكان لا ينسى. هذا المفتاح اللي عادة بنقلول الجد للبي والبي للحفيد، مفتاح لبيوت، هذا جزء من خطة نفسية مقابلة. هلا سواء في حدا قاعد عامل خطة ولا مش عامل، بالفطرة هذا بيكون بالطبيعة عم ينشغل. الشعب الفلسطيني في داخل فلسطين وفي الشتات وفي المخيمات، وبرغم من ظروف العيش القاسية، وبرغم من إغراءات الهجرة وأبوابها المفتوحة إلى كندا وإلى أستراليا وإلى أوروبا لتفتيت وتشتيت هذا الجمع البشري الفلسطيني، برغم من كل الظروف بقي متمسكاً بأرضه، بقضيته، بمقدساته، ببيته، بحقله، ويرفض الاستسلام ويرفض الخضوع. وما زال الشعب الفلسطيني يفعل ذلك. كان خيار الصمود، تمسك بالحقوق، القتال ومن أجل استعادتها وتحمل تبعات هذا الطريق، ومنذ البداية، مش هلأ جديد، من 48، من 67، حركات وفصائل المقاومة الفلسطينية المختلفة على اختلاف توجهاتها الأيديولوجية والفكرية والسياسية، والشعب الفلسطيني حمل هذه القضية وناضل من أجلها. طبعا عندما نتحدث عن برنامج أو خطة طويلة المدى، اشتغلت عليها أمريكا، اشتغل عليها الغرب، اشتغل عليها الإسرائيليين، وأعانهم عليها الكثير من الأنظمة العربية. هذا لازم نسجله على مدى عقود، مو هلا. أعانهم عليه الكثير من الأنظمة العربية التي كانت عروشهم مرهونة لحماية إسرائيل وبقاء إسرائيل والدفع عن إسرائيل. وما زال هذا البرنامج فعالاً حتى الآن، وما تشهده العديد من دولنا وشعوبنا وما وصلت إليه الأحوال يشهد على أنه في هذا برنامج فعال وشغال. بل نحن ما نحن فيه اليوم كمنطقة وأمة هو أخطر مرحلة على الإطلاق منذ اغتصاب فلسطين. هاي أخطر مرحلة منذ اغتصاب فلسطين، والسبب هو هذا التدمير المنهجي، هذا اللي صار عندنا بالمنطقة. بدايات ثورات شعبية صادقة ومخلصة وطيبة ومظلومة ولها قضايا ولها مطالب، ولكن هناك من ركب هذه الموجة وأدارها وأخذها بالاتجاه الذي يريده. ما نشهده الآن في منطقتنا هو تدمير منهجي للدول وللجيوش وللشعوب والمجتمعات أيضا. كنا نتحدث عن تدمير دول، كنا نتحدث عن تدمير جيوش، لكننا الآن نشهد تدمير شعوب ومجتمعات وتفكيك نفسياً واجتماعياً وعاطفياً، وإيجاد عداوات لا يمكن معالجتها بعشرات السنين أو بمئات السنين. هذا ليس أمراً سهلاً على الإطلاق. ما يجري في أكثر من بلد عربي اليوم والمخاطر التي تتهدد بقية البلدان العربية أيضاً. سوريا على سبيل المثال كانت الجدار المتين، وستبقى إن شاء الله الجدار المتين في مواجهة المشروع الصهيوني. سوريا التي كانت الجدار المتين وستبقى في وجه المشروع الصهيوني، وكانت الحضن القوي للمقاومة وللقضية الفلسطينية. كلنا يعرف حجم الحرب المفروضة عليها. العراق الذي دخل في نفق مظلم وللأسف الشديد باسم الإسلام وباسم الخلافة الإسلامية تهجر منه عشرات آلاف العائلات المسيحية، وتهدد فيه كنائس المسيحيين. وأضيف إلى ذلك السنة الذين يختلفون مع داعش، ليس لديهم خيارات، إما البيعة وإما الذبح. الشيعة الذين اختلفوا أو ما اختلفوا مع داعش ليس لهم خيار إلا الذبح، لأنهم محكومون بالارتداد. الأقليات الدينية والعرقية وما تواجهه في محافظة الموصل ومناطق انتشار داعش في العراق وفي سوريا. نحن كمسلمين اليوم وأيضاً كحركة إسلامية من واجبنا أن نقف هنا وفي يوم القدس لنعلن إدانتنا لما يتعرض له المسيحيون في العراق ولما يتعرض له المسلمون أيضاً في العراق، وليس فقط المسيحيين، ولما يتعرض له مراقد الأنبياء، نبي الله يونس، نبي الله دانيال. هذه حتى بالتصنيف الأوقاف في العراق هي ليست أوقاف شيعية، هي أوقاف سنية. وأنا أريد أن أعبر لكم عن مخاوف شخصية في هذا الموضوع، أن هذا المشهد من تدمير المساجد والكنائس ودور العبادة والمراقد وصولاً إلى مراقد الأنبياء، أنا أخشى أن يحضر الجو النفسي في العالم العربي والإسلامي لما هو أخطر، لتهديم مسجد الأقصى. إذا كان يحق للخلافة الإسلامية المدعاة أن تدمر المساجد والكنائس ومراقد الأنبياء، فلماذا لا يحق لليهود أن يدمروا المسجد الأقصى؟ في خشية أنه هذا يصير شيء مألوف، شيء عادي. أنا ما عم بستدل، ما عم بحكم، لكن نعم سوف تصبح الأمور طبيعية ومألوفة وعادية، خير إن شاء الله. هدموا مساجد، كنائس، مراقد أنبياء، نبشوا قبور، خير إن شاء الله، ما في شيء. نحن اليوم أمتنا نعم في أسوأ حال، ولكن الضحية الأولى هي فلسطين. المستهدف الأول كان وما زال هي القضية الفلسطينية، وعلينا جميعا أن نعرف أين نضع أقدامنا في هذا الزمن، في زمن الفتنة، في زمن مؤامرة التصفية، في زمن اختلاط الحق والباطل. يجب أن ندقق كثيرا، أين نضع أقدامنا؟ ماذا نقول؟ ماذا نفعل؟ أين نقاتل؟ أين نسالم؟ أين نحارب؟ هذا هو التحدي الكبير التي تواجهه أمتنا وشعوب أمتنا، وخصوصا نحن شعوب هذه المنطقة المحيطة بفلسطين وداخل فلسطين. في هذا السياق تأتي الحرب الإسرائيلية الإرهابية على قطاع غزة منذ أيام، وفي هذا السياق كانت الحرب على لبنان في 2006 وعلى غزة في 2008. دائما هدف الحرب شو كان؟ إخضاع، إذلال، الكسر، فرض الاستسلام، نزع السلاح، أخذ أي عنصر من عناصر القوة لديك، وصولك إلى اليأس، إقناعك بأنه ما في خيار إلا تستسلم للإسرائيلي. لكن في 2006 وفي 2008 كانت النتائج مختلفة. اليوم أيضا نحن في لبنان وفي أجواء وذكرى حرب تموز، نحن نستطيع أن نفهم ونستوعب ونتحسس وندرك بشكل كامل كل ما يجري في غزة وعلى أهلنا في غزة في تموز 2014، لأنه نفس الشيء، لأنه نفس الذي جرى علينا وعندنا في تموز 2006. من حجة، بلشوا معي بس بالذاكرة هيك عرض سريع، من حجة خطف المستوطنين الثلاثة، حجة الأسيرين، بلش من الحجة للحرب، ولا هذا سبب الحرب؟ إسرائيل التي تريد أن تقتنص الفرصة، إسرائيل التي ظنت واعتقدت أن قطاع غزة المحاصر منذ سنوات، والظرف الإقليمي والوضع الدولي والوضع النفسي والوضع المعنوي والفرصة الذهبية التاريخية لإخضاع غزة وكسرها وإنهائها أمام إسرائيل كانت هلأ، مثل مشروع الحرب تبع 2006 اللي كان جايب معه شرق أوسط جديد. تتذكروا السيدة كونداليزا رايس؟ أنا اليوم بدي أقعد عائل، ما بدي لطش حدا. الإسرائيلي استغل موضوع خطف المستوطنين الثلاثة اللي لهلا بعد مو معلوم من خطفهم ومن قتلهم، لهلا مو معلوم ولا محسوم. على القليلة بال 2006 معلوم من أخذ الجنديين الإسرائيليين. هون المظلومية بغزة أكبر. هون هناك عملية خطف ألبست للفلسطينيين أو ألبست لحركات المقاومة، فأخذ منها ذريعة ليشن هذه الحرب في هذا التوقيت. طيب، من حجة خطف المستوطنين إلى الحرب الجوية، إلى آلاف الطلعات والغارات الجوية، إلى القصف المدفع المتواصل، كل هذا تذكروا، ما نحن كلياتنا كنا سوا بحرب تموز، إلى قصف البوارج البحرية، إلى ارتكاب المجازر وقتل النساء والأطفال والمدنيين، إلى تهديم البيوت والمدارس والمساجد، وزيدوا عنا بلبنان هدم الكنائس أيضا، إلى تهجير الناس من بيوتها، إلى العملية البرية التي بدأت منذ أيام، إلى صمت المجتمع الدولي، بعض المجتمع الدولي، وتواطؤ بعض المجتمع الدولي. اليوم أمريكا تغطي هذه الحرب من أول لحظة وتدعمها، بالمال وبالسلاح وبالإعلام وبالموقف السياسي. الغرب كذلك، مجلس الأمن والأمم المتحدة كذلك، إلى تواطؤ بعض الأنظمة العربية وصمت بعضها، إلى تحميل المقاومة مسؤولية الدماء والشهداء وما يلحق بقطاع غزة، وتبرئة العدو من هذه الجرائم والمجازر. لكن في المقابل هذا الصمود الشعب الرائع، هذا التمسك من أهل غزة بالمقاومة ورهان عليها، هذا التحمل الهائل للآلام والمعاناة والجراح والقتل والتهجير، هذا الأداء النوعي والمميز لفصائل المقاومة، وهذا الصمود السياسي في مواجهة كل الضغوط الدولية والإقليمية. لكن في نهاية المطاف أقول لأهلنا في غزة، لشعبنا الفلسطيني، لكم، لكل المستمعين، في نهاية المطاف من الذي سيحسم الموقف؟ أو ما هو الذي يحسم الموقف؟ ثلاثية على طريقة الثلاثيات الذهبية، ثلاثية الميدان، الصمود الشعبي والصمود السياسي. الميدان والصمود الشعبي والصمود السياسي، هذا هو الذي سيفرض. في حرب تموز 2006، للأخذ استفادة من التجربة والعبر، الإسرائيلي من أول يوم وضع أهداف عالية جدا، صار ينزل ينزل ينزل. في الأسبوع الأخير من الحرب الذي كان يتوسل الوصول إلى نهاية للحرب كان الإسرائيلي. لماذا؟ وهي مذكرات جورج بوش، وهي مذكرات كونداليزا رايس، كيف كان يدق عليهم في الأسابيع، في الأسبوعين الأخيرين، إيهود أولمرت، ويقول لهم إذا منكمل الحرب بتروح إسرائيل. يعني حتى نحن معك بكل تواضع المقاومة بلبنان مش مستوعبين هذا الاستنتاج، يعني إنه كيف يعني إذا كملت الحرب بتروح إسرائيل. في الوقت الذي كان يقال لإسرائيل من بعض الأنظمة العربية كملوا عليهم، امسحوهم، هذا كله عم يتكرر هلأ، كملوا عليهم وامسحوهم، أو بالحد الأدنى فرضوا عليهم شروط مذلة ما توقفوا، لكن الإسرائيلي نفسه وصل لنقطة ما عاد قادر يكمل الحرب، استغاث بالأمريكي. عندما يصبح لدى الأمريكي إرادة جدية كل المنطقة بتمشي، مشيت ومش الحال. مش هذا اللي صار بحرب تموز؟ هذا اللي غير المعادلة. الميدان، ميدان المقاومين الأبطال، الصمود الشعبي للنساء والأطفال والرجال والمدنيين في كل المناطق، وخصوصا المناطق التي كانت مستهدفة بالقصف وبالقتل، والصمود السياسي. أنا أقول اليوم أيضا في هذه الحرب القائمة، الأمل المتاح أمام الفلسطينيين، شوفوا إذا خل الأمر للأمريكان وللغرب ولكثير من العرب عم يتعاطوا، هاي فرصة خلصوا خلصوا. إذا حدا بيعتبر أنه والله في بعض الناس بيقول لك خلصوا من حماس، هن ما بده يخلصوا من حماس، حماس الجهاد الإسلامي وكل الفصائل الفلسطينية المستهدف في غزة، المقاومة وسلاح المقاومة وإرادة المقاومة وثقافة المقاومة والأمل بالمقاومة. هلأ اليوم بيوم من الأيام بتكون المقاومة عنوانها كذا، بيوم من الأيام بيصير عنوانها كذا، مثل ما صار عندنا بلبنان، مثل ما عم بيصير في فلسطين، تتعدد العناوين، لكن الهدف مش حماس بس، الهدف كل المقاومة في فلسطين، كل نفق في غزة، كل صاروخ في غزة، كل كلاشينكوف في غزة، كل قبضة يمكن قبضة سلاح في غزة، بل كل دم مقاوم يجري في عروق الغزيين، هذا هو المستهدف الآن. طيب الأفق هو أنه يجي الإسرائيلي نفسه يوصل لمحل، يوصل لمحل يشوف ما بيقدر يكمل. هذا اللي صار بتموز 2006، ما بيقدر يكمل، تعوا يا أمريكان عملوا لنا حل، هذا اللي صار بال2006. طبعا الحل بمجلس الأمن طلع إدانة المقاومة، لكن المهمة بعد الإدانة هذا كان هو المهم. أنا أقول اليوم أن غزة اليوم غزة وهي تشيع شهداءها وتقاتل، غزة انتصرت بمنطق المقاومة. عندما نصل إلى اليوم 18 ويعجز الصهاينة ومعهم كل العالم أن يحققوا هدفاً واحداً من أهداف العدوان على غزة، هذا يعني أن المقاومة انتصرت في غزة. وأنا أقول لكم أيضاً من موقع المعرفة والشراكة أن المقاومة في غزة قادرة على صنع الانتصار وستصنع الانتصار إن شاء الله. نحن اليوم إذا بنوقف وقف التقييم وبنختم بالموقف، نحن اليوم وما الأخذ بعين الاعتبار أن المعركة تدور بين طرفين في الميدان، الطرف الإسرائيلي الذي هو من أقوى جيوش العالم، ولكن الأهم أن هذا الجيش بعد حرب 2006 في لبنان و2008 في غزة عمل لجان، تتذكروا فينوغراد مش هيك، عمل لجان وعمل استخلاص عبر ودروس وناقش، ومن 2006 لليوم في حالة تدريب ومناورات وتسليح وتجهيز وجمع معلومات. يعني اللي عملوه بها 8 سنين هو تأسيس جيش جديد قوي. هذا من هالميلة، من هالميلة قطاع مساحته ضيقة، هو شريط ساحلي أرضه منبسطة، والأخطر من هذا كله محاصر منذ سنوات، محاصر أشد أنواع الحصار. بالأخذ بالاعتبار هذين الطرفين، ماذا نرى أمامنا؟ نرى أمامنا الفشل الإسرائيلي، الفشل الإسرائيلي، ونرى أمامنا إنجازات المقاومة. في الجانب الإسرائيلي، واحد، إرباك إسرائيلي في تحديد الهدف من العملية أو من الحرب. لهلأ حدا فهم الهدف المعلن شو؟ عندهم أهداف ضمنية دي هي قلتها قبل شوي، لكن الهدف المعلن شو؟ هل هو ذاته الهدف الضمني؟ لا، مش مبلشين من سقف عالي. ليه؟ انتبهوا منيح، لأنهم خائفون منذ البداية، خائفون من الفشل. يعني عم يستفيدوا من عبر حرب لبنان. بلبنان بلش إلغاء المقاومة، تسليم سلاحها، إخراجها من الجنوب أو بالحد الأدنى من الجنوب الليطاني، تسليم الأسيرين بلا قيد وبلا شرط. ملاحظين الأسير الجندي الإسرائيلي ما عم يحكي عنه الإسرائيلي؟ ليه بده عليه؟ طيب إذا ما بلش من سقف عالي، ليه ما بلش من سقف عالي؟ مفترض أخذ عبر ودروس من كل التجارب، مفترض أنه رمم جيشه. طبعا هذا الحكي مش لبنان وكل المنطقة جاي بالآخر. طيب مش مسترجي يعلن أهداف، حتى بيحكي عن العملية البرية هدفها تدمير الأنفاق على الحدود، يعني عم بيحط أهداف متواضعة حتى إذا حققها يقول أنا أنجزت الهدف من الحرب. إرباك إسرائيلي في تحديد الهدف. اثنين، فشل استخباري حول قدرات المقاومة وسلاحها وصواريخها ومخازنها وأماكن تخزين الصواريخ وتصنيعها ومواضع إطلاقها وأماكن الأنفاق. مفترض غزة يعني هي في دائرة الإحاطة المعلوماتية المطلقة الإسرائيلية من الجو والبر والبحر والجواسيس، لكن كشف فشل استخباري هائل. فشل سلاح الجو في حسم المعركة، هذا كتير مهم لغزة وكتير مهم للبنان. ليش بدي أقول للبنان؟ هلأ إذا بتتابعوا الإعلام الإسرائيلي هو وعم بيقاتل بغزة بيحكيك عن حرب لبنان الثانية وعن حرب لبنان الثالثة، هو عم بيقاتل بغزة. الحرب في غزة ولكن هو ينظر إلى عيونكم كيف تقرؤون الحرب في غزة وما هي العبر التي تأخذونها من حرب غزة، لأنه وراء الأكمة ما وراءها. فشل سلاح الجو في حسم المعركة، مع العلم أنه قبل أشهر قليلة طلع قائد سلاح الجو الإسرائيلي، وكان هذا يبدو جاي جديد بعده مش فاهمين شيء من شيء، وقال أن جهوزية سلاح الجو الإسرائيلي اليوم بعد كل الترميمات التي حصلت هي قادرة، اسمعوا منيح، هي قادرة، لأنه أنا بظن بشكل اللبنانيين كانوا عم بيتابعوا والله هاي الأقوال خلال الأشهر الماضية، يعني اللبنانيين كلنا مشغولين محل تاني. قال أن سلاح الجو قادر على حسم المعركة في لبنان إذا حصلت خلال 24 ساعة، وحسم المعركة في غزة إذا حصلت خلال 12 ساعة. اليوم قد ايه؟ 18. اليوم 18. هاي سلاح الجو الإسرائيلي. وعم يحكي عن مين؟ عن غزة المحاصرة. فشل الإسرائيلي في المس بمنظومة القيادة والسيطرة داخل قطاع غزة، ومع احترامنا للشهداء جميعا إلا أنه يخترع قادة شهداء، وأحيانا يتحدث عن اغتيال قادة وهم ما زالوا على قيد الحياة. إلى هذه الحالة وصل الإسرائيلي. فشل في إيقاف الصواريخ ومنع إطلاقها، مع العلم أن الطيران بالسماء ورادارات بالسماء وطيارات بلا طيار وكل شيء في أجهزة معلومات ومسح معلومات المنطقة بخدمة الإسرائيلي. ونحن وأنتم نعرف ماذا يعني أن يستمر إطلاق الصواريخ في مناخ قتالي من هذا النوع. فشل في العملية البرية. يكفي أن أقول لكم ما قاله بعض المعلقين الإسرائيليين، هذا النص لإله هو، يقول جيشنا فشل، مش أنا عم أقول اللبناني المحب للمقاومة حليف، وهذا العدو أحد المعلقين المهمين في كيان العدو، يقول جيشنا فشل وحماس والجهاد صمدوا وقتلوا العمود الفقري لسلاح المشاة لدينا. شو بيقصد؟ لواء جولاني، وحدة إيجوز. نعم، فشل في العملية البرية. حجم الخسائر في القادة والضباط والجنود والدبابات والآليات الإسرائيلية. تهيب واضح من الدخول في عملية برية واسعة، هذا نراه في وجه نتنياهو، في وجه رئيس الأركان، في وجه يعالون، في وجوههم جميعا. هم محاصرين وهم القوة الأعظم، وهن الخيفانين والمتهيبين مرعوبين من هذه الخطوة. ولذلك لجأ الإسرائيلي منذ البداية، وهذا بسبب عدم ثقته بجيشه بنفسه، إلى قتل المدنيين، قتل الأطفال، إلى استهداف البيئة الحاضنة للمقاومة، إلى كسر إرادة الناس. مثل ما بلبنان بتموز كان حلمهم يشوفوا مظاهرات في الجنوب أو البقاع أو بيروت أو الضاحية أو أي مكان في لبنان للمهجرين، خصوصا للمهجرين من بيوتهم، تطالب المقاومة بوقف إطلاق النار أو بالاستسلام. وهذا بفضلكم أنتم، أشرف الناس وأكرم الناس وأعز الناس، لم يحصل في تموز. وهو الآن يعيد هذه التجربة من جديد في قطاع غزة، ليفرض على قيادة المقاومة، القيادة السياسية والقيادة الميدانية، ليفرض عليها أن تقبل بأي ثمن بوقف إطلاق النار أو أن تستسلم. هذا يعني أن الجيش الإسرائيلي عندما ذهب إلى غزة لم يذهب كجيش مقاتل، وإنما ذهب كجيش قاتل للأطفال وهكذا عرفناه في لبنان، وهكذا هو حاله خلال كل هذه العقود من السنين. وفي خلاصة أخيرة للتقييم الإسرائيلي، إذا بتتذكروا إيهود باراك وزير الدفاع أو وزير الحرب الإسرائيلي في أول بظن أول حكومة بعد ما فل أولمرت، وهداك اللي نسينا اسمه، شو اسمه وزير الدفاع؟ بيرتس هيك شي. إيهود باراك بعد سنوات من العمل وأخذ العبر ماذا قال؟ وهذا الكلام كرره أيضا رؤساء أركان إسرائيليون، جملة صغيرة اليوم هذه الجملة سقطت عند بوابات غزة. قال، كان طبعا عم بيهدد لبنان هو وقتها، قال إن أي حرب مقبلة ستخوضها إسرائيل ستكون سريعة وحاسمة ونصرها واضح. ثلاث عبارات: سريعة وحاسمة ونصرها واضح. غزة اليوم تقول لهم أنتم كما كنتم لا تقاتلون إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، أنتم الجبناء العديد الذين تختبئون خلف الطائرات والدبابات وتقتلون الأطفال، فإذا ما واجهتم أبطالنا ومقاتلينا وجها لوجه سقطتم وسقط جيشكم. هذه هي. لا نصر سريع ولا نصر حاسم ولا نصر واضح وبين. في المقابل المقاومة وأهلها، واحد، منذ اليوم الأول وضوح في الهدف، هدفنا رفع الحصار طبعا والاحتفاظ بالمقاومة، هدفنا رفع الحصار. اثنين، ثبات في الميدان. ثلاثة، إبداع في الميدان. أربعة، مبادرة في الميدان وقتال خلف خطوط العدو. خمسة، مواصلة قصف الصواريخ تحت هذا السلاح الجو الهائل. ستة، إيصال الصواريخ إلى أماكن غير مسبوقة. طبعاً المقارنة بين تموز لبنان وتموز غزة في له ظروف مختلفة، خصوصيات مختلفة، لكن في مشتركات. نحن بتموز أقصى شيء وصلنا لوين؟ للخضيرة. بس الإخوان بغزة من أول يوم وين بلشوا؟ بتل أبيب. هذه هي المرة الأولى التي تنطلق صواريخ من داخل فلسطين إلى داخل فلسطين لتطال كامل مساحة فلسطين. هذا إنجاز هائل. ليش قلت نحن بنعرف ونفهم ونتحسس؟ هلا في ناس بيقعد بيقول لك أطلقوا 100 صاروخ، جملة تنكتب بالإعلام. شو يعني 100 صاروخ؟ يعني زقهم ونقلهم وتصنيعهم وتخبايتهم وتجهيزهم وتوضيعهم وحمايتهم الأمنية، وبعدين هذا جهد هائل، هذا جهد هائل. مواصلة قصف إيصال الصواريخ إلى أماكن غير مسبوقة، ثقة عالية بالله وبالنفس وبالمقاومة، صمود شعبي واحتضان كبير. ولهلا ما أدوا أخذوا بغزة لا مظاهرة ولا اعتصام ولا موقف ولا ضغط شعبي على المقاومة، بل المقاومة، الشعب يقول المقاومة نحن معكم لنقتل جميعا ولكن ليرفع الحصار. صمود سياسي ورفض لكل الضغوط الهائلة الدولية والإقليمية. ماذا يعني أن تقف قيادة المقاومة الفلسطينية وترفض منذ الأيام الأولى وقف إطلاق النار وهي التي تقدم الشهداء من النساء والأطفال والمدنيين، ويسارع الإسرائيلي إلى قبول وقف إطلاق النار؟ هذا له دلالات سياسية ومعنوية وعسكرية كبيرة، وصولاً إلى الهبة الشعبية في الضفة الغربية التي بدأت تقدم الشهداء. لذلك مآل الأمور إن شاء الله، ومن خلال ثلاثية الميدان والصمود الشعبي والصمود السياسي، إلى فرض معادلات جديدة على العدو، وهذا ما يحتاج إلى بعض الوقت، ليس من السهل أيها الإخوة والأخوات أن يسلم نتنياهو وإسرائيل للنصر الفلسطيني، أن يعطي للمقاومة في فلسطين هذا الإنجاز. أنا واثق أن بعض الحكام العرب الآن يتصلون بنتنياهو ويقولون له كمل كمل، ما تعطيهم إنجاز، ما تعطيهم النصر. لكن في نهاية المطاف إسرائيل لا تشتغل عند بعض حكام العرب، إسرائيل تبحث عن مصالحها الأمنية والاقتصادية والسياسية، والمقاومة هي التي ستفرض على الإسرائيليين الحل كما حصل في تموز 2006. وسيصرخ الإسرائيلي ويطلب من الأمريكي أن يجد مخرجاً للمأزق، هذا هو الأفق. تبقى مسؤولياتنا جميعاً، المقطع الأخير، تبقى مسؤولياتنا جميعاً اتجاه هذا الحدث العظيم. أولاً، نحن ندعو إلى وضع كل الخلافات والحساسيات والاختلافات، لشت لكم ما بدي لطش حدا لأنه بدي أوصل لهون. نحن ندعو إلى وضع كل الخلافات والحساسيات والاختلافات حول القضايا والساحات الأخرى جانبا. ممكن ضل مختلفين على الموقف السياسي أو غير السياسي من أي ساحة أخرى، يمكن نختلف في الموقف، يمكن أن نختلف في التقييم، لكن هذا يجب أن نضعه جانبا لنقارب جميعا مسألة غزة كمسألة شعب ومقاومة وقضية محقة وعادلة، لا لبس فيها، لا شبهة فيها، لا ريب فيها، لا اختلاط فيها بين حق وباطل. لأن ممكن حدا يطلع يقول طيب نرجع على المحلات التانية، لا لا، هون ما في لبس، ما في غبار، ما في نقاش، لا عقل ولا دين ولا شرع ولا قيم تقول لك أنه يوجد نقاش في هذه المعركة الدائرة الآن في غزة. لنقاربها كمسألة شعب ومقاومة وقضية محقة وعادلة حتى لو بقي الخلاف على الموضوعات الأخرى. غزة الآن بدمائها وأشلائها ومظلوميتها وصمودها وبطولاتها يجب أن تكون فوق كل اعتبار وكل حسابات وكل حساسيات. للأسف نسمع مواقف في بعض الإعلام العربي الذي يتهم المقاومة منذ اليوم الأول ويحملها مسؤولية الدماء، ثم يحملها مسؤولية استمرار المعركة ويحرض عليها، بل وصل النزق بالبعض أن يعلن تعاطفه عبر بعض الفضائيات العربية مع الإسرائيليين ومع الجيش الإسرائيلي والدعوة إلى الإجهاز على حماس. هذا أمر معيب، هذا أمر محزن. أياً تكون الحسابات والخلافات والحساسيات، من المحزن بل من المخزي أن نجد عربياً على فضائية عربية يعلن تعاطفه مع الجنود الإسرائيليين الذين يقتلون الأطفال في غزة نتيجة نزاع سياسي أو حساسية سياسية. في الحد الأدنى يا أخي، من لا يريد أن يتعاطف فليسكت، من لا يريد أن يتعاطف أو يؤيد فليسكت ولا يحمل نفسه وأمته هذا العار. ثانيا، دعوة الحكومات ما أمكن من الحكومات العربية والإسلامية لتبني هدف رفع الحصار عن غزة التي تطالب به قيادة المقاومة الفلسطينية وحماية هذا الهدف والدفاع عنه وحماية القيادة السياسية للمقاومة من الضغوط التي تمارس عليها لوقف النار بدون تحقيق هذا الهدف، لأن الحصار أيها الإخوة والأخوات هو موت يومي للفلسطينيين في غزة، وهو قتل يومي مش 18 يوم على مدار السنين بلا أفق بلا مستقبل. ثالثاً، من نافلة القول، لأنه هذا صار كلام مكرر، الدعم السياسي والمعنوي والإعلامي والمالي والمادي، وصولاً برأينا إلى الدعم التسليحي لكل بحسب ما يستطيعه ويطيقه وبعيداً عن كل الحساسيات القائمة. يجب التذكير هنا لأنه في شوية مزايدات، يجب التذكير هنا أن إيران وسوريا ومعهما المقاومة في لبنان وبالخصوص حزب الله على قد إمكاناته وعلى مدى سنوات طويلة لم يقصروا ولم يتوانوا في دعم المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها على المستوى السياسي أو الإعلامي أو المعنوي أو المالي أو المادي أو التسليحي أو التدريبي أو اللوجستي أو الخبرات المختلفة. هناك اليوم من لا يقوم بأي عمل إيجابي لغزة وفلسطين سوى التلهي بالمزايدات، من يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وغزة ومن لا يقف. لا أريد أن أدخل في مهاترات مع أحد، لكن يكفي لأي منصف بشكل هادئ أيضاً أن يضع جدولاً، يحط في محور المقاومة دول وحركات، ويحط في الآخرين من مكانه دول وتنظيمات ومنظمات وتيارات اللي بدكم إياه، ويعمل عرض على مدى عقود ماذا قدم محور المقاومة لفلسطين، للقدس، للشعب الفلسطيني، من دماء وتضحيات ودخول في حروب وصراعات من أجل فلسطين، وإمكانات ودعم رغم كل الأعباء والمخاطر والتبعات، تبعات في العالم، حصار وعقوبات وحروب، كل هذا بسبب فلسطين، بشكل أساسي بسبب فلسطين. وبالميل الثاني خلي نشوف هول ماذا فعلوا لفلسطين، أين قاتلوا من أجل بيت المقدس، ماذا قدموا للشعب الفلسطيني، بل أكثر من ذلك ماذا قدموا لكل الحروب الأخرى، ماذا قدموا في كل الساحات الأخرى التي تخدم إسرائيل وتخدم هدف إلغاء القضية الفلسطينية الذي تحدثت عنه أولاً. لا أريد أن أقول أكثر من ذلك في هذا الجو من المزايدات. في مواجهة هذا الحدث نحن في حزب الله كنا وسنبقى نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، كل الشعب الفلسطيني، وإلى جانب المقاومة في فلسطين، كل فصائل وحركات المقاومة في فلسطين بلا أي استثناء. نحن في حزب الله لن نبخل بأي شكل من أشكال الدعم والمؤازرة والمساندة التي نستطيعها ونقدر عليها. نحن في حزب الله نشعر أننا شركاء حقيقيون مع هذه المقاومة، شراكة الجهاد والأخوة والآمال والآلام والتضحيات والمصير أيضاً، لأن انتصارهم انتصار لنا جميعاً، وهزيمتهم وهزيمتهم هزيمة لنا جميعاً. نحن في حزب الله نتابع بدقة وبالتفاصيل كل مجريات المعركة القائمة الآن في قطاع غزة وفلسطين، ونواكبها ونتابع كل تطوراتها الميدانية والسياسية. ومن هذا الموقع نقول لإخواننا في غزة، نحن معكم وإلى جانبكم وواثقون من ثباتكم وانتصاركم، ونحن سنقوم بكل ما نرى أنه من الواجب أن نقوم به وعلى كل صعيد. ولبيت العنكبوت أقول، وللصهاينة أقول، أنتم في غزة الآن تراوحون في دائرة الفشل، فلا تذهبوا أبعد من ذلك إلى دائرة الانتحار والسقوط، وعلى إلى موعد جديد مع انتصار جديد للمقاومة ولشعب المقاومة ولحركات المقاومة. أستودعكم الله، حرسكم الله، نصركم الله، حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.